الأونروا تحذر من أن الضفة الغربية أصبحت ساحة معركة والاحتلال يواصل تدمير بنيتها التحتية. تفاصيل النشر. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تتفاوض تحت تأثير الضغوط القصوى لأن هذه السياسة فشلت في السابق بتحقيق نتائج إيجابية. وأوضح عباس عراقجي أن إيران أثبتت أنها ستستجيب بلغة الاحترام والكرامة، معلنا عن انطلاق جولة محادثات بين إيران والتركيا الأوروبية منذ يومين في جنيف حول الاتفاق النووي وقضايا أخرى. كما شدد عراقجي على وجوب استمرار المحادثات مع الجانب الأوروبي بهدف الحصول على أجوبة بخصوص عدة أسئلة ونقاط. أعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن أمله في أن تتصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية طبقا لقانونها وتحترم حقوق الشعوب والتعامل بمهنية والابتعاد عن العمل المسيس والتحيز السياسي. وقال إسلامي على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية: نحن على اتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ونخضع لرقابتها، وأن مفتشي الوكالة يقومون بعمليات التفتيش يوميا وفقا للجدول المحدد، مشيرا إلى تشديد التركيا الأوروبية الضغوط على الوكالة للتقديم تقرير شامل. أفرجت السلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 42 معتقلا من الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. وحسب المصادر الفلسطينية أنه كان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار التي تضم 641 معتقلا يوم السبت الماضي. ووصل 37 معتقلا إلى مدينة رام الله، حيث كان مئات المواطنين وذوي المعتقلين في استقبالهم أمام قصر رام الله الثقافي وساحة متحف محمود درويش، فيما وصل 5 معتقلين من المفرج عنهم إلى مدينة القدس المحتلة. حضرت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أن الضفة الغربية أصبحت ساحة معركة بفعل تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة. وقالت الوكالة إن أكثر من 50 فلسطينيا بينهم أطفال استشهدوا خلال 5 أسابيع من التصعيد، مشيرة إلى أن تدمير البنية التحتية وتجريف الطرق وفرض قيود على الحركة بات مشهدا يوميا. وأضافت أن 40,000 شخص معظمهم من سكان مخيمات اللاجئين في شمال الضفة اضطروا إلى الفرار من منازلهم تحت وطأة العدوان الإسرائيلي. وأكدت العنور وإنعدام الرعاية الصحية والخدمات الأساسية ما زاد من معاناة السكان في ظل استمرار إنعدام الأمن في الضفة. مستمعين الأفاضل، حول عملية تسليم كتائب القسام جثث أسرى الاحتلال في مقابل الإفراج عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين، نستمع إلى كلام الإعلامي محمد أبو عبيد حول هذا الموضوع.
عن عمليات التسليم والتبادل للأسرى والجثامين، من المفترض أو حسب ما صرحت كتائب القسام قبل قليل عبر تغريدة من قبل الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أنه سيتم تسليم اليوم 4 من جثامين الأسرى الإسرائيليين الصهاينة الذين هم بحوزة المقاومة الفلسطينية للصليب الأحمر، ومن ثم إلى الجانب المصري، والجانب المصري سيسلم هؤلاء الجثامين الإسرائيليين إلى الجانب الإسرائيلي. هذه العملية، عملية التسليم للجثامين، ستتم دون أي مراسم من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ستتم بشكل متزامن مع تسليم الجثامين والأسرى الإسرائيليين. سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من داخل السجون الإسرائيلية في ساعات الليل، من المفترض أو من المتوقع عند الساعة 11 من مساء هذا اليوم أو بعد ساعات من الساعة 11 من مساء هذا اليوم سيتم الإفراج عن هؤلاء الأسرى الفلسطينيين، حسب التصريحات والمصادر الإعلامية التي تتحدث عن عملية التبادل المتزامنة التي سوف تحدث اليوم في إتمام المرحلة الأولى من عمليات التسليم والتبادل للأسرى والجثامين من قبل المقاومة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
قال المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف إن اقتراح عضو الكنيسة الإسرائيلي وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بأن تتولى مصر إدارة قطاع غزة مرفوض وغير مقبول. وبين خلاف أن أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع مرفوضة وغير مقبولة باعتبارها أنصاف حلول وتسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي. نالت حكومة رئيس الوزراء نواف السلام الثقة في المجلس النيابي اللبناني بأغلبية 95 صوتا. وقال السلام في ختام جلسة الثقة في مجلس النواب إنه ملتزم بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيلي وحشد التأييد عربيا ودوليا لإلزام العدو الإسرائيلي بوقف خرقه للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701. وأضاف أنه جرى في البيان الوزاري تأكيد حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه. أعلنت قيادة الجيش اللبناني تمكن وحدة الهندسة من اكتشاف جهازي تجسس عائدين للعدو الإسرائيلي مموهين ومزودين بآلات تصوير وأجهزة تحسس، وذلك ضمن إطار عمليات المسح في المناطق الجنوبية. وأضافت قيادة الجيش أن الوحدة فككت الجهازين فيما تتواصل عملية المسح الهندسي لمعالجة الأجسام المشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها كونها تمثل خطرا داهما على حياتهم. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم تفاوضها تحت الضغوط القصوى وأنها تستجيب للغة الاحترام والكرامة. كتائب القسام تسلم جثث 4 أسرى إسرائيليين في مقابل دفعات للأسرى الفلسطينيين. الأونروا تحذر من أن الضفة الغربية أصبحت ساحة معركة والاحتلال يواصل تدمير بنيتها التحتية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. أضواء على السينما الإيرانية يقدم إليكم عند 9:17. أما عند 9:49 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة نقدم إليكم المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة نقدم إليكم إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار على مدى 40 دقيقة. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 11:53. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:17. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:27. أما عند 12:41 نقدم إليكم كلامكم نور. فقه الصلاة تستمعون إليه عند 12:51. أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق تستمعون إلى موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحاً حتى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم مجددا عبر نافذة برنامج أضواء التي تفتح على أرقى وسيلة إعلامية تجمع بين مختلف الفنون ألا وهي السينما.
أهلا بحضراتكم إلى أضواء على السينما الإيرانية لنطل من خلالها على ما شهدته إيران الإسلامية من نشاطات في مجال الفن السابع،
ولنواصل تأملنا في السينما الدينية ولنتعرف على مجموعة من الأفلام السينمائية الدينية الإيرانية التي عرضت على جمهور المشاهدين،
كما نتعرف وإياكم على نجم من نجوم السينما الإيرانية ونتصفح أيضا أوراقا من تاريخ السينما الإيرانية.
وسنختم البرنامج بالوقوف على أحد الأنغام الموسيقية التي استخدمت في الأفلام السينمائية الإيرانية.
نشكركم أيها الأحبة سلفا على وفاء متابعتكم وكرم رفقتكم لبرنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. العقبات التي واجهتها السينما في العالم الإسلامي والتي أدت إلى قلة الإنتاج السينمائي في المجال الديني، وكيف استطاعت السينما الإيرانية أن تتقدم في هذا المجال وأن تعرض ليس لشعبها فحسب بل للعالم الإسلامي أفلاما ومسلسلات دينية مؤثرة نالت إعجاب جمهور المشاهدين والشخصية الفنية البارزة في عالم السينما.
في هذه الحلقة نسعى إلى تعريف المستمع الكريم على بعض من تلك الأفلام الدينية الإيرانية التي حظيت بإعجاب بالغ وقد تركت تأثيراتها على المتلقين.
وقبل استعراض الأفلام الدينية نذكر المستمع الكريم فإن الأفلام التي تنتج سواء في العالم الإسلامي أو في إيران من المفروض أن تكون ضمن الأطر الدينية والشرعية، بمعنى آخر فإن الفيلم الذي يتناول موضوعا اجتماعيا أو سياسيا فهو بالأحرى ينبغي أن لا يكون خارجا عن الإطار الشرعي والديني سواء من ناحية المحتوى والمضمون الفكري أو حتى من ناحية عرض الفيلم ومشاهده.
وإذا أخذنا تعريف الفيلم الديني، فإن جميع الأفلام المعروضة في السينما الإيرانية من المفترض أن تندرج ضمن هذا التعريف.
ولكن كما أشرنا، فإن السينما الدينية بحسب المنظور الذي تحدثنا عنه فهي الأفلام السينمائية التي إما تتناول تاريخ الرموز والشخصيات التاريخية الدينية، أو أن المضمون الفكري والرسالة التي يحملها الفيلم تصب في إطار التركيز على القضايا الدينية والأخلاقية والعرفانية والمعنوية.
وعليه نسعى في هذا اللقاء مستمعينا الكرام إلى استعراض عدد من الأفلام الدينية التي تحمل هذين البعدين.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم من جديد ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أعود إلى التطرق إلى مجموعة من الأفلام السينمائية الدينية، حيث نبدأ استعراضنا للأفلام الدينية التي تطرقت إلى القضايا والمفاهيم الدينية بشكل غير مباشر.
الفيلم الأول هو فيلم برنج خدا، والذي اشتهر في الأوساط العربية بلون الفردوس، وهو فيلم يحكي قصة صبي أعمى في 8 من عمره يقضي إجازته الدراسية مع جدته وأختيه ووالده الذي يبدو متمرما من هذا الوضع، منشغلا عن ولده بمشاريع الخاصة، وهو أرمل تعيس في حياته التي أمضاها في شقاء.
وهو يعمل في الغابة في معمل للفحم، ثم يقوم الوالد بخطبة فتاة من قرية مجاورة، ولكن قبل موعد الزواج يغير أهلها رأيهم ويعيدون له هداياه، وهذا يشكل صدمة له. ثم يقرر في لحظة ما التخلص من ابنه الضرير نهائيا، ففي طريق عودته مع ابنه يتحايل الأب عليه فيهرب ويتركه وحيدا تائها وسط الغابة.
لكن صحوة ضمير تجعله يعود أدراجه ليصحب ابنه الغافل عما حصل معه، ثم يرسل الوالد ابنه إلى صاحب منجرة وهو ضرير أيضا ليعلمه النجارة، وبعد فترة يعود الأب لإرجاع ابنه، ولكن في طريق العودة ينكسر الجسر الخشبي فيسقط الولد والحصان.
هذا الفيلم الدرامي من إخراج مجيد مجيدي عام 1999، وقد رشح إلى الأوسكار بعد فيلمه أطفال السماء من إخراجه عام 1997. وحقا فإن الفيلم يعتبر من أهم الأفلام السينمائية الإيرانية التي تركز على الهوية الحقيقية للدين ومعرفة الرب، ويكون الفيلم مصدرا تعليميا مناسبا للبلدان الآسيوية، لا سيما في جامعاتها ومراكزها التعليمية والتي تحمل طابع الميول نحو الدين والمعنوية. وقد تمكن الفيلم من إظهار السينما الإيرانية باعتبارها تحمل رسالة إلى العالم أجمع.
حصل فيلم بلون الفردوس على جائزة أفضل فيلم في مهرجان فجر السينمائي في إيران في دورته 17، وفي الحقل الدولي حصل الفيلم على جوائز عديدة للممثل وأفضل فيلم أجنبي وأفضل إخراج، ومنها الجائزة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان مونتريال السينمائي الدولي.
وقد شهدت صالات عرض هذا الفيلم سواء في إيران أو في الدول الأخرى إقبالا واسعا وجنى أرباحا كبيرة، فقد كان من أكثر الأفلام مبيعا في تاريخ عرض الأفلام الإيرانية في الولايات المتحدة.
فيلم بلون الفردوس هو الفيلم الرابع لمجيد مجيدي، تم بثه أكثر من مرة في التلفزيون الكويتي وقناة بي بي سي، وقد نال إعجاب الكثير من الكتاب والمثقفين، منهم عبد المحسن الشمري الكاتب في جريدة القبس الكويتية الذي يقول إن هذا الفيلم يكشف عن الوجه الحقيقي للسينما الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية.
وقد نقلت الصحيفة نفسها قول أحد النقاد السينمائيين الأمريكيين إن الإنسان يعيش في فطرته روح التقرب إلى الله تعالى، وخلافا لأفلام دينية أخرى فالإنسان ينظر فقط إلى الأعلى ولا يهتم أبدا بهذا وذاك.
طيب أيها الإخوة والأخوات، دعونا لننتقل إلى الفقرة التالية وهي نجوم سينمائية، وسنكمل الحديث عن فيلم بلون الفردوس لاحقاً.
نجوم سينمائية.
أيها الأكارم، يعتبر أبو الحسن داودي من أوائل المخرجين السينمائيين الذين حققوا النجاح الاقتصادي والانتعاش التجاري لقطاع السينما الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية. نجح في الكوميديا نجاحاً جعله صاحب أكثر أفلام تاريخ السينما الإيرانية نجاحاً في شباك التذاكر.
فيما يلي نتعرف على أبرز النشاطات الفنية لهذا المخرج وكاتب السيناريوهات الإيراني أبو الحسن داودي.
أنا أبو الحسن داودي، كاتب ومخرج سينمائي. ولدت عام 1954 للميلاد، أي أنني في 64 من عمري. بدأت مشواري السينمائي من الصحافة السينمائية وكتابة نقد الأفلام، وكان احترافي للسينما من كتابة السيناريو، إذ كتبت سيناريو فيلم الخريف الذي أخرجه المخرج رسول صادر عاملي. أخرجت فيلم الأول عام 88 تحت عنوان رحلة الحب، والذي لم ينل فرصة العرض المناسبة ولم يحظى بإقبال يذكر. لذا حاولت اختبار حظي في السينما الكوميدية في هذه المرحلة، أخرجت 3 أفلام: الرحلة السحرية، والنشالون لا يدخلون الجنة، وفيلم أنا أحب الأرض، والذي سجل أعلى المبيعات في حينه. وكذلك فيلم النشالون لا يدخلون الجنة نجح إلى حد أنه لحد الآن يعرض على شاشة التلفاز ويشاهده كثيرون. في عام 1998 عدت إلى أفلام الميلودراما، وأخرجت فيلم رجل المطر، لكنه لم يسجل المطلوب في شباك التذاكر، مما دفعني إلى العودة إلى الكوميديا الاجتماعية. وأخرجت فيلم خبز وحب ودراجة نارية، والذي نال أعجاب الجمهور، وكان أنجح فيلم في العام وثاني أكثر أفلام تاريخ السينما الإيرانية مبيعات. من عام 2000 إلى عام 2012 اخترت قلة العمل حتى عام الحجر المجنون، فهو كان فيلما صعبا للغاية. نال هذا الفيلم جائزة العنقاء من مهرجان الفجر، وكان أفضل فيلم من رؤية الجمهور. وفي أيام عرضه العام حقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا، حتى جاء الدور لفيلم الأخير الحرشة، وهو فيلم كوميدي أيضا، وحقق مبيعات جعلته أكثر أفلام تاريخ السينما الإيرانية نجاحا كبيرا.
أجل مستمعين الأكارم، كنتم مع فقرة نجوم سينمائية، حيث تعرفنا معا على المخرج وكاتب سيناريو الأفلام أبو الحسن داودي، وندعوكم لمتابعة البرنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها المستمعون الكرام، إذا كنتم تتابعون البرنامج منذ البداية، فقد خصصنا لقاء اليوم للحديث عن أنجح الأفلام السينمائية الدينية التي شهدتها السينما في إيران، وقد أشرنا إلى فيلم برنج خدا، أي بلون الفردوس، من إخراج مجيد مجيدي.
تطرق فاروق عبد العزيز، أحد الناقدين السينمائيين في العالم العربي، إلى فيلم بلون الفردوس قائلاً: لقد وجد الناقدون الغربيون في السينما الإيرانية مصادر تنبع بالروحانيات والمعنويات التي فقدتها السينما الغربية. وفي الإطار نفسه صرح مخرج الفيلم مجيد مجيدي حول أعماله بأنه أراد أن يركز على فطرة الإنسان التي تجمع بين بني البشر، وأضاف:
عندما كنت أقوم بإنتاج هذا الفيلم، أي بلون الفردوس، أعرب البعض عن رأيه بأن هذا الفيلم سوف لا يرقى إلى طموح المشاهدين في خارج إيران، لأن الفيلم يبحث عن الشعور بالله تعالى، وهذا ما يفقد عموما في الغرب، في حين كان المخرج يرى عدم إمكانية عدم الشعور بالباري حتى في الغرب. إن فيلم بلون الفردوس كان مؤثرا إلى درجة بحيث حظي بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية ومنها اليابان.
يذكر المخرج مجيد مجيدي في ذكرياته عن عرض الفيلم في خارج إيران في أحد المهرجانات الدولية أنه اتصل به أحد الأطباء الأوروبيين وتحدث له عن التأثير الكبير الذي تركته مشاهدة الفيلم عليه، بحيث كان منقطعا عن الله تعالى تماما، إلا أن الفيلم شكل له دافعا ليعود إلى الله، ويؤكد أن تصوري عن الله تعالى كان خطأ تماما، الأمر الذي تمكن الفيلم من إصلاحه.
نكتفي بهذا المقدار من الحديث حول فيلم بلون الفردوس، لننتقل مستمعينا الكرام إلى فيلم سينمائي آخر، هو فيلم تحت ضوء القمر، أي زير نور ماه، وهو فيلم سينمائي إيراني إنتاج عام 2001 من تأليف وإخراج سيد رضا مير كريمي وبطولة حسين باراستار وحامد رجب علي ومهران رجبي وشقايق دهقان وغيرهم.
هذا الفيلم أول فيلم سينمائي بعد انتصار الثورة الإسلامية تكون بطولة الفيلم لشاب يريد أن يكون رجل دين.
إحنا ما اتفقناش إنك تفضل عايش بعيد وتقعد تقرأ كتاب ورا كتاب. أنا كان كل أمل يا ابني إن ربنا يوفقك في دراستك للدين عشان لما تخلص ترجع البلد هنا تفيد الناس باللي اتعلمته وتفهمهم وتعلمهم وتوعيهم. أنا فضلت أصبر نفسي العمر كله واصرف على دراستك عشان يجي اليوم تحل محل جدك.
تدور أحداث الفيلم حول السيد حسن وهو طالب يدرس في حوزة للعلوم الدينية، وقد حان وقت ارتدائه زي علماء الدين وعليه أن يلبس العباءة ويعتمر العمامة، لكنه يرى أنه لا يستحق ذلك. رغم هذا يشتري أقمشة لخياطة العباءة والعمامة احتراما لرغبة والده.
في هذه الأثناء بائع جوال يدعى قاسم يسرق العباءة والعمامة ويهرب، فيسعى السيد حسن سعيا حثيثا ليعثر على السارق من خلال البحث والسؤال من مختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي يسبب تعزيز علاقاته مع الناس وتعرفه على مشاكلهم.
علشان اللبس الحوزوي.
حاضر، أنا تحت أمرك، ثواني هجيب لك اللي أنت عايزه.
تمام. هتقابل طريقين في حياتك، واحد فيهم هيوصلك لسكة السلامة والتاني هيوديك لسكة الندم.
بيه ايه؟ سيبوني أنا الولد ده سرقني، أنتوا بتمسكوني أنا ليه؟ أنتوا واخديني على فين؟ الله سيب.
يسعى المخرج من خلال الاقتراب من حياة هذا الشاب الملتزم، يسعى إلى استعراض التحديات النفسية والروحية التي يواجهها فيما لو أراد حياة في منتهى الإخلاص وبعيدا عن التكلف والتفاخر، كما أنه ينظر إلى حالة بعض من رجال الدين المرتدين لهذه الأزياء وأحوال الناس في المجتمع.
أيها الأحبة، سنواصل مزيدا من الحديث حول هذا الفيلم بعد متابعة مقتطفات من تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
تحية لكم. لقد شهدت السينما الوثائقية أحداث مهمة، وذلك في الفترة الممتدة بين عامي 1950 إلى عام 1970، في هذه الفترة بالذات عادت المجموعة الأولى من الشباب الإيرانيين إلى البلاد، إذ يحدوهم الأمل لتوفير أجواء جيدة لصناعة السينما في إيران. ومن تلك المجموعة يمكن الإشارة إلى فروخ غفاري وحسن شيرواني، اللذين قاما بتعليم المنتجين والراغبين لتعلم هذا الفن من خلال عرض أفضل الأفلام الوثائقية في العالم. ومنهم أيضا إبراهيم جولستان من المنتجين الذين آثروا صناعة الأفلام الوثائقية في إيران من خلال استخدام أفضل الأساليب والتقنيات، ولعله يمكن وصفه برائد السينما الشاعرية. لقد قام بإنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية حول علاقة صناعة النفط مع البيئة، ومنها يمكن الإشارة إلى فيلم من القطرة حتى البحر، نار واحدة والآفاق المستقبلية، أنتجها في عام 1957 فروخ زاد، وهي من أبرز المنتجات والمخرجات في تاريخ السينما الإيرانية. قامت بإخراج فيلم هذا البيت أسود عام 1962 ليكسب ود المتلقين نحوه، وهو عمل رائع حول عمل المصابين بالجذام وطبيعة حياتهم. في عام 1966 أنتج نادر أفشار نادري فيلم البلوط، وهو العمل الأول الذي يلتزم بالمنهج الدقيق والمهم لمعرفة الإنسان في هذه الفترة بالذات. من جانبه منوچهر طياب، وإثر رغبته إلى الفن المعماري، قام بإنتاج أفلام وثائقية حول التراث الثقافي الإيراني، ومنها المسجد الجامع عام 1970 والمعماري الصفوي عام 1974. هذا ويعتبر المخرجان طياب وسينائي أكثر المخرجين الإيرانيين نشاطا وعملا في إنتاج الأفلام الوثائقية، فقد قام المخرج طياب بإنتاج أكثر من 90 فيلما، والمخرج خسرو سينائي بإنتاج أكثر من 70 فيلما وثائقيا. في الحلقة القادمة من هذه المحطة سنواصل الحديث عن المخرج سينائي وغيره ممن ساهموا في إثراء صناعة السينما في إيران. والآن عودة إلى الزملاء وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية.
مرحبا بكم مجددا أيها الأحبة، مع الشكر الموصول للزميل حيدر البهبهاني على تقديم فقرات من تاريخ السينما الإيرانية.
وهذه عودة ثانية إلى فيلم تحت ضوء القمر، أي زير نور ماه، باعتباره من الأفلام التي أنتجتها السينما الإيرانية في إطار المواضيع الدينية.
الفيلم بشكل عام كما أشرنا يتطرق إلى حياة شاب ومراحل السير والسلوك التي يخوضها من أجل اجتياز دراسة العلوم الدينية في الحوزة العلمية إلى مرحلة ارتداء الزي العلمائي.
مما يظهر في الفيلم أن الشاب لا يعتقد بأن الدراسة وارتداء الزي الخاص والحفاظ على المظاهر ومراعاة الآداب والتقاليد والعبادات الفردية هي كل ما يحتاج إليه العالم الرباني، بل إن تهذيب النفس ومجاهدتها أمر لا بد منه، وإن خدمة الناس هي الطريق الموصل إلى الله تعالى ورضاه.
يعتقد مخرج الفيلم مير كريمي أن المخرج عليه أن ينظر إلى القضايا والظواهر المجتمعية من زوايا عدة، وهو يعرب عن أسفه لفقدان ساحات النقد وتقبل النقد البناء في المجتمعات.
قام المخرج وقبل عرض الفيلم في صالات السينما بعرضه على طلاب العلوم الدينية، حيث نال الفيلم إعجاب الكثيرين منهم، إلا أنه أثار الفيلم فيما بينهم مناقشات وبحوثا حول مفاهيم الفيلم.
لقد حصد فيلم تحت ضوء القمر أكثر من 7 جوائز، منها جائزة لجنة التحكيم في مهرجان فجر السينمائي، وجائزة النقاد في الأسبوع الأول لمهرجان كان السينمائي، إضافة إلى جوائز في مهرجانات سينمائية في بلدان آسيوية مثل نيودلهي وطوكيو وبيروت لأفضل فيلم وأفضل إخراج.
نعم مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا المقدار من الحديث عن فيلم تحت ضوء القمر.
تابعونا أيها الأحبة مع الفقرة الأخيرة.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الأحبة، لا يمكن للفيلم السينمائي أن يتكلل فيه الجهد الفني بالنجاح إلا إذا كانت موسيقاه التصويرية تضرب بدقة بأوتارها على عواطف وأحاسيس المشاهدين.
مجلتنا السينمائية هذه أيها الأحبة لا تكتمل أضواؤها إلا بالأنغام السينمائية،
ولكن يا ترى أي الموسيقى سنتابعها معا؟
أيها الكرام، تعرفنا في مجلتنا السينمائية هذه على فيلم بلون الفردوس. نعم، موسيقى هذا الفيلم ستكون مادة هذه المحطة من أنغام سينمائية.
الموسيقى من تأليف الموسيقار الإيراني علي رضا كوهانديري، الذي قدم موسيقى الكثير من الأفلام الشهيرة والمسلسلات الإيرانية، منها مسلسل وفاء وشكرانة واليوم الثالث والحياة بعيون مغلقة.
إن الفيلم وبسبب قدرته المؤثرة البالغة قد غطى على موسيقاه، والملفت للنظر هو أن الموسيقار قام باستخدام أصوات الطيور والطبيعة لتنسجم مع النغمات الموسيقية التي اختارها لهذا الفيلم.
بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على طيب متابعتكم.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، من تأتيك نبضاتي. هذا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني. فقولي كن إذا كنت حسين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبرائيل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. لازلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام، أحبكم الله وأكرمكم، في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة بالقرض وإقراض المحتاجين. وتحدثنا في حلقة سابقة عن فضيلة القرض وثواب القرض. في هذه الوصية التي بين أيدينا واللي استمعتوا لها قبل قليل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفاضل بين الصدقة وبين القرض، وكلاهما أمر مستحب، وكلاهما من أعمال البر، وكلاهما مما يرجى له الثواب. الصدقة من الأمور المفيدة المهمة المستحبة من أعمال البر، اللي ورد عليها تأكيد كبير جدا في الروايات والآيات، ولا نريد أن ندخل في باب الصدقة. واضح يعني فضيلة الصدقة والتصدق وأهميتها بالإسلام جدا واضحة، لا تخفى على الأخوة الكرام ما في الصدقة من أحاديث وروايات وفضل كبير جدا. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية اللي استمعتوا لها قبل قليل يفاضل بين الصدقة والقرض، فيفضل القرض على الصدقة. سبحان الله. نعم، القرض إذا جاءك إنسان مؤمن محتاج وتقدر تفك عقدته وتكشف غمه وتيسر أمره، ففضلك أكبر من فضل المتصدق. أيها المقرض، يا من تقرض الناس، فضلك أعظم من المتصدق. سقد واحد يتعجب، فعلا موضع عجب، الصدقة عظيمة جدا، بعدين الصدقة عطية بلا عوض. يعني أنت لما تصدق على إنسان تعطيه دون مقابل إلا الثواب طبعا، لكن القرض تقرض المال بشرط أن يرجع إليك مرة ثانية، فكيف يكون القرض أفضل من الصدقة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين، يقول لأنه بعض الناس قد يسأل هو عنده، يعني يجي يطلب من عندك، يسأل بعض الفقراء، هو مو فقير لكن متعود على المسألة فتطي، لكن المستقرض لما يستقرض حتما محتاج، ولا ليش يستقرض منك ويبقى المال في ذمته إذا ما محتاج؟ هل إنسان ليس له عقل أن يجعل الأموال في ذمته وهو غير محتاج؟ فلأن المستقرض دائما محتاج، بينما السائل قد يكون محتاجا وقد لا يكون محتاجا، لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لا
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل. كافله الجد وثم عمه جسد بالإخلاص أحلى المثل. وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا. هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما. كن بقرب الحبيب في الجنان إن كفلت يتيما. نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء يا كافل اليتيم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم. يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطه كهاتين.
بيت في السماء يا كافل اليتيم.
يقسو علينا اليتم حد الألم. فالعمر من دون أب كالحمم. والأم إن غابت يغيب حلمنا. فالأم أحلى زهرة في الحلم. أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع. فمنه إخلاصه وحبه نبع. بذل اليتيم أتى بخيره وسعى. مع النبي هنا في الجنة اجتمعا. لا تضيعه شأنا عاليا في المقام. من رسول السلام كن قريبا. أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام. لتكون محبا وحبيبا. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء يا كافل اليتيم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم. يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطه كهاتين.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. لك بيت في السماء مع خير الأنبياء يا كافل اليتيم.
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم تفاوضها تحت الضغوط القصوى وأنها تستجيب للغة الاحترام والكرامة. كتائب القسام تسلم جثث 4 أسرى إسرائيليين في مقابل دفعة للأسرى الفلسطينيين. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بالضفة والمقاومة تتصدى في نابلس. محبوبة الصالحي معكم في تفاصيل النشر.